الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى نحن يا قوم بلا ريب ذاهبون إلى دار ليس فيها إلا الحسنات والسيئات وسيسأل كل واحد فينا بمفرده عن تقوى الله ترك الحرام ماذا فعلت به إتقان الفرائض ماذا فعلت به أداء ما استطعت من النوافل ماذا فعلت به هذه هي التقوى ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل فيما بقي لنا من آجال مضروبة على هذه الأرض تعالوا مجتمعين نجتهد ما استطعنا في ترك الحرام ما استطعنا في إتقان الفرائض ما استطعنا في أداء النوافل إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل على لسان المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وقال الله تعالى على لسان أو في وصف المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الذي يظهر أن المتقين يخطئون وأن المتقين تزل أقدامهم وأن المتقين بشر من الممكن أن يرتكبوا الفاحشة لكن الفرق بين المتقي وغير المتقي ما بعد الذنب فرق كبير بين من يذنب ويضحك وبين من يذنب ويبكي فرق كبير بين من يذنب ويسر وبين من يذنب ويندم فرق كبير بين من يذنب ويصر وبين من يذنب ويعتذر ويستقيل ويتراجع المتقون والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله هم كانوا في غفلة فتذكروا أنهم سيقفون بين يدي الله عندها استغفروا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم أقلعوا تركوا ندموا تراجعوا استقالوا من ذنبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة قلبك أبيض ورقة نقية بيضاء صافية إذا أخطأ العبد خطيئة نكتت في قلبه نكتة نقطة سودة الآن فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه التوبة تجب ما قبلها وإن عاد لكن إذا لم يتوب وأذنب ذنبا آخر وإن عاد زيد فيها. نقطة ثانية، نقطة ثالثة، نقطة عشرة، حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه هي الخطبة الرابعة عشرة في سلسلة خطب عنوانها أخطاء شائعة. هدف السلسلة السعي لتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، فإن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تتناول السلسلة خطأ في العلاقات الأسرية مرة، وشعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في معاملاتنا المالية مرة ثانية، عنوانها أو شعارها أسواقنا مرآة ديننا. إذا لم نشاهد دينك في محلك في مكتبك يبقى الدين طقوس: صلاة جمعة وصيام رمضان ونطلع على الحج والعمرة ونتصدق أو ندفع الزكاة في وقت الزكاة. أما الدين لا علاقة له لا بالمحلات ولا بالمكاتب ولا بالوظائف ولا بالسوق التجاري ولا بالمزارع. أسواقنا مرآة ديننا. خطبة اليوم من النوع الثاني: أسواقنا مرآة ديننا. عنوان الخطبة: سيطرة منهج الهجاء على السلوك العام. سيطرة منهج الهجاء على السلوك العام. والحديث عن السوق التجاري: راجع سعيد طبيبا للنظر في حالته الصحية، ولما لم يتعافى راجع طبيبا آخر مصطحبا أوراقه الصحية وأدويته. استغرب سعيد جدا من الطبيب الثاني عندما سمعه يهجو الطبيب الأول الذي كتب له هذه الأدوية، ناعتا له بأنه لا خبرة له بالطب ولا بالعلم. اشترى خالد آلة تسجيل وأحب أن يعرضها على جاره المتخصص بالأدوات الكهربائية، فدهش لذم جاره لها ولدعوته إلى ردها ليشتري له بديلا عنها خيرا منها بمئة مرة وبنفس السعر. الضحكانين عليك، مين باعك ياها؟ جيب لك أحسن منها بمئة مرة بنفس السعر. هجا موظف مديره أمام زميله، ففوجئ بزميله يثني على المدير ويمدح فعاله، فما كان منه إلا أن أجابه: إنك جديد في العمل ولست تعرف المدير، ستبدي لك الأيام شروره وسوءه. قال له: طول بالك، بكرة بتشوفه قد ايش شرير. كان محمد طالبا في مدرسة عامة، ولما تحصل على علامات متدنية في الفصل الدراسي الأول راح يهجو المدرسين والنظام الإداري والتعليمي في المدرسة. وهكذا فعل أخوه طالب الجامعة عندما لم يستطع ترفيع مواد الفصل الأول. أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن الحسن ويقويه ويستر القبيح فيوهيه. إذا رأى جميلا نشره، وإذا رأى قبيحا ستره، لأن بعد الرذيلة عن الضوء والماء يذبلها بل يذهبها. من هنا رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدح أمانة أبي عبيدة بن الجراح وإيمان عمار وصدق أبي ذر وقوة عمر في الحق وحسن صحبة أبي بكر. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وأميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ولم نسمع منه صلى الله عليه وسلم أبدا حديثا يقول فيه إن أخوان هذه الأمة فلان ابن فلانة. ومن هنا قال ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه حتى داخل العظم كله إيمان. وقال ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر. وقال إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول فيه. وقال لأبي بكر أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار. ولم نره صلى الله عليه وسلم يهجو مسلما ولا ينشر ذميمة ولا يشيع مثلبة. كل هذا منه صلى الله عليه وسلم نشرا للفضائل وطيا للنقائص. ومن هنا قرأنا في كتب الحديث أبوابا للفضائل فيها أحاديث كثيرة عن فضائل الرجال والأزمنة والأمكنة، ولم نقرأ أبوابا للمثالب أو العيوب والنقائص. بكتب الحديث في حصص واضحة، فصول كاملة، أبواب كاملة اسمها أبواب الفضائل، فضل فلان وفضل فلان وفضل فلان، فضل العمل الفلاني، فضل المكان الفلاني، فضل الزمان الفلاني، بس ما في أبدا فصل اسمه فصل العيوب، فصل المثالب، فصل الذم. ذلك لأن الإسلام يحب أن نشيع الفضيلة وأن نطوي الرذيلة، أن نعلن الخير والحق ونطمر الشر والباطل. فإذا رأيت منهج الهجاء غلب على السلوك العام، وإذا رأيت أسلوب الذم غلب في الأسواق التجارية، فهذا خطأ مطلوب إلينا جميعاً أن نصححه. كل هذا أيها الإخوة إذا كان الهجاء لوصف حقيقي، يعني فعلاً هي السلعة اللي شارية جارك مو منيحة، فعلاً مطلوب إليك تقول له مسالبها بس قل له محاسنها كمان، قل له هذه صح فعاليتها قصيرة بس هذا الفعالية تناسب مع السعر، أنت دافع 1000. في أنواع، أي نعم فعاليتها أطول بس ترى ثمنها 5000. اذكر المثالب بس اذكر المحاسن. إذا أنت اطلعت من طبيب آخر على نسيان لتحليل معين قل بأن الطبيب بذل جهده، لكن يظهر بأن هذا التحليل غير حاضر في ذهنه. اذكر المحاسن واذكر المساوئ. إذا كان الذم والهجاء بالحق فهو ليس محمودا في هذه الشريعة، فما بالك إذا كان كذبا واختلاقا وتخيلا وباطلا، عند ذلك يكون افتراء ويكون كذبا. قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. كتب بعض الباحثين في علم الاقتصاد يقول عندما نتحدث عن سلوك الإنسان فإننا ولا بد أن نسلم بوجود بعض النقص أو الخطأ في الأفكار أو السلوكيات. طبيعي كلنا نخطئ، وأي إنتاج أنتجه أنا أو ينتجه واحد فيكم في نقص ما دمنا بشرا. فلكل إنسان ولكل عمل إيجابياته وسلبياته، وكلما زادت الإيجابيات كان العمل جيدا. لكن سيطرة منهج الهجاء على بعض الناس في تعاملهم بكل ما يخص الآخرين من عمل وإبداع أصبح يهدد بالخطر كل جديد وكل نافع وكل نشاط إبداعي. فمنهج الهجاء يعمد إلى تحطيم الشخص أو العمل، ويحاول تجريده من كل محمدة وكسوته بكل نقيصة. والمفترض في التوجه الإسلامي التناصح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، إذا رأيتك صنعت شيئا وأخطأت لن أهجوك أمام الآخرين لكن سآتي إليك لأنصحك. قلنا لمن يا رسول الله الدين النصيحة لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالمسلم يسعى لعون أخيه في أعماله المهنية والإبداعية، فيسعى لتقويم معوج وسد ثغراتها وترميم سقطاتها عوناً لأخيه على النجاح، بدلا من اعتباره عدوا لدودا ومنافسا شرسا في السوق، ينبغي أن أحطمه بكل الطرق وبكل الأساليب، وحتى لو كانت كذبا وافتراء. في فتح مكة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمي على قريش أخبارهم حتى يفاجئهم بالفتح، ليجتنب التقاء جيش بجيش حتى لا يشيع القتل ولا تسفك الدماء. كتب واحد من الصحابة كتابا إلى قريش يخبرهم الخبر، وكان في الكتاب: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل، وأقسم بالله لو لم يسر إليكم إلا وحده لأظفره الله بكم وأنجز لكم له موعده فيكم، فإن الله وليه وناصره. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعمي عن قريش الأخبار. واحد من الصحابة أخطأ، راح كتب كتاب وبعته للجيش المعادي، قال لهم: ترى النبي صلى الله عليه وسلم قادم إليكم، وأرسل الكتاب خفية مع امرأة، فأعلم الله تعالى رسوله بالأمر. نزل جبريل قال: فلان أرسل كتابا، الحقوا للمرأة، جيبوا الكتاب قبل ما تخبر قريش. روى الأئمة واللفظ لمسلم عن علي رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: ائتوا روضة خاخ، اسم منطقة روضة خاخ، قال: ائتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. قال: فانطلقنا تعاد بنا خيلنا فإذا نحن بالمرأة، فقلنا: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. شافت الأمر جد فأخرجته من عقاصها، من شعرها، ضفائر شعرها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة، اسم الصحابي هذا الذي كتب الكتاب، إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا العمل خطأ واضح، جريمة كبرى، بده محكمة ميدانية مباشرة، خيانة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وللدولة الإسلامية، وسعي في إراقة الدماء وتغيير لخطة كل الدولة الإسلامية، شيء جدا كبير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، أنا لست قرشيا، وإنما أنا من الموالين لقريش، بيني وبينهم عهد، أي حليفا لهم، وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي. قال له: هلأ جاي الفتح الإسلامي، بدي اياهم بس يديروا على بيوتي اللي موجودة بمكة وعائلتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، ما بظني بأنني كفرت، والله هذا هو الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ها هنا: وأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة اطلع من الصحابي على عمل يستحق كل الذم وكل الهجاء، ما أراد أن يفشو هذا المنهج في المسلمين، وقبل منه اعتذاره ووكله إلى إيمانه، لأن انتشار الهجاء هذا في حق وفي عمل يستحق أن يهجى. النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يفشو هذا الأمر بين المسلمين، فما بالك إذا كنا في سوق تجاري فيهجو جار جاره، وصاحب معمل صاحب معمل آخر، ومريض طبيبا، وطبيب مراجعا، ومراجع مخبرا، ومخبرا مسافرا، ومسافر حاضرا، فيفشو في السوق الهجر. عندما يستشير رجل مهندسا في عامل طلاء، ما ينبغي أن يهجو المهندس عامل الطلاء لأنه ليس من عماله، نتركه أنا بجيب لك أحسن، بل عليه أن يكون متصفا في ذكر الإيجابيات والسلبيات. عندما يستشير رجل أو يشتري رجل دارا، لا يستقيم لصاحب مكتب عقاري أن يذم له البيعة لينقلب عليها لأنه لم يشتري من عنده ويدفع له عمولة الشراء، بل دفعها لجاره. ما بيجوز لك يا صاحب المكتب العقاري تبخس له بهذا البيت، بركي بيقلب ترجع بتبيعه بيت آخر. عندما يتعين موظف في شركة، لا يجوز لزوجة صاحب العمل أن تذم الموظف لأن لها قريبا تريد تعيينه عند زوجها في مكان هذا الموظف. وفي كل هذا شيء من معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض. ونستطيع هنا أن نتفهم الربط بين فشو الهجاء في السوق التجاري وبين قطع أواصر المحبة بين أفراد المجتمع، عندما نقرأ حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. الآن أستطيع أن أربط بين لا يبع بعضكم على بيع بعض وبين كونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أيها الإخوة، سيطرة منهج الهجاء على السلوك العام خطأ. وإذا كنت تدربت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على اصطياد النقائص والحديث عنها، فينبغي علينا أن نتدرب على جمع الحسنات وجمع الأمور الخيرات وإعلانها بين أفراد المجتمع. والصواب التناصح، أن نتناصح إذا رأى بعضنا بعضا على خطأ، والتعاون. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.